بركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنتم كل يوم يعد عليكم من قرب إلى قرب بإذن الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، إحنا لسه مع بعض في الأمور المتعلقة بالانتكاس وخوف الإنسان من الانتكاس كمرض من الأمراض اللي ممكن تقابلنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا حابب أقول لك من البداية، أوعى تخاف، أوعى تخاف من الانتكاس. عامل بحث صغير كده بس موعده إن شاء الله الدرس الجاي عن الصحابة الذين انتكسوا. في عدد ضخم من الصحابة انتكسوا وارتدوا عن الإسلام، ولكن ما شاء الله رجعوا مرة تانية وكانوا أفضل بكثير من المرات الأولى. يعني هنتكلم عن صحابة وصل بها الحال في بعض الأوقات أن هي ارتدت عن الإسلام، زي هشام بن العاص مثلا، أخو سيدنا عمرو بن العاص. هشام بن العاص ارتد، ودي انتكاسة. هي طبعا قلت لكم الانتكاسات درجات، ومن أسوأ أنواع الانتكاسات يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الرد عن الإسلام، دي انتكاسة. وهشام بن العاص عاد بعد توبته، وهنقف إزاي نتعامل مع المنتكس درس الجاي إن شاء الله. عاد هشام بن العاص أفضل مما كان عليه قبل الرد، أفضل بكثير وعلى درجات. وفي النهاية على فكرة أعطى الله سبحانه وتعالى لهشام بن العاص يعني منزلة الشهداء في سبيل الله، ومات شهيدا في سبيل الله في معركة اليرموك أو في أجندين. عبد الله بن أبي الصرح ده نموذج من النماذج، الناس اللي أسلمت. وكان عبد الله بن أبي الصرح كان من كتاب الوحي. أنا بقول الكلام ده للشباب اللي ممكن في يوم من الأيام رجليه زلت ووقع في المعصية وشعر بالانتكاسة وخلاص أنا ضعت. لا، أنت ما ضعتش. عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في منزل أفضل من كده؟ عبد الله بن أبي الصرح ارتد عن الإسلام، ارتد عبد الله بن أبي الصرح عن الإسلام، ولكن بفضل الله يوم فتح مكة، بفضل الله أولا ثم بفضل أخيه في الله وأخيه في الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، اللي استغل فرصة فتح مكة ويذهب إلى أخيه عبد الله بن أبي الصرح ويأخذ بيديه ويذكره بأيام الإسلام وأيام العبادة والطاعة والقرب من الله. عبد الله بن أبي الصرح يرجع تاني مسلم ويبايع النبي على الإسلام، ويبدأ عبد الله بن أبي الصرح إنه يعود فترة الانتكاسة، يعود فترة الرد عن الإسلام، ويبدأ يخرج في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله. وعلى فكرة فتح مصر كان على يديه، وفتح الشمال الأفريقي كله كان على يد عبد الله بن أبي الصرح. اوعى في يوم من الايام تظن ان انت انتكست ان الامور خلاص ضاعت وباظت. لا 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 لا، انت ممكن ترجع افضل مما كنت قبل ذلك. بس انا قلت لكم علشان نقدر نتعامل مع المرض ده، مرض الانتكاس، لازم اعرف ايه الاسباب. احنا اتكلمنا مع بعض الدرس اللي فات عن ثلاث اسباب من اسباب الانتكاسات. كان اول سبب الخوف، ما شاء الله انتم مذاكرين ما شاء الله. السبب الاول كان الخوف، انا هفضل خايف وهتعامل مع المرض بنفسية الإنسان الخائف، لا والله هضع. اثنين، غياب القدوة، غياب المربي. وكنا ضربنا عليها مثال بإيه في سورة إيه، ها نفتكر كده، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى لقاء ربه، البيئة خلاص، المجتمع ما عادش فيه المربي، خلاص انتكس المجتمع كله. ثلاثة، الضغط المجتمعي، ان المجتمع بيضغط عليا بصورة ما فبيخليني في كتير من الاوقات ان انا انتكس. البنت كل اللي حواليها مش محجبات فبيضغطوا عليها ان هي تقلع الحجاب. انت تاجر، كل اللي حواليك بيضغط عليك انك تعمل حاجة معينة، وانت عارف ان الحاجة دي ضد المبادئ بتاعتك وضد القيم بتاعتك، فانت مش عايز تعملها. وسبحان الله، انا دايما يعني والله يا اخوانا كل ما بشوف واحد بيثبت على مبادئه قصاد الضغط المجتمعي بعلم يقينا ان ربنا هيفتح عليه فتح كبير جدا 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 ان شاء الله. تعالوا مع بعض النهارده نكمل الاسباب المتعلقه بانتكاسه الانسان. ليه الانسان في بعض الاوقات بينتكس؟ وازاي نعالج الانتكاسة دي. من اكتر الاسباب اللي بتخلي كتير من الاوقات الانسان ينتكس هي مسألة تقليد الانسان الاعمى. تقليد الانسان الاعمى دي صفة للتقليد. التقليد الاعمى اللي مش محسوب ابدا يعني مخاطره او مشاكله على الانسان. ممكن الانسان يكون في درجة من اعلى درجات الايمان وبسبب بعض صور التقليد كده للأسف ممكن بيقوم بيها يقع وهو مش واخد باله. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لينا مثال على ان التقليد من اكبر اسباب الانتكاسات في القرآن في سورة الأعراف. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي بحر؟ واحدة واحدة مع بعض كده علشان نفهم القرآن. أي بحر؟ لا أنا مش قصدي البحر الأحمر أو الأبيض، مش قصدي، ولكن أنا قصدي هل المقصود بالبحر ده بحر خلاف البحر اللي غرق فيه فرعون؟ يبقى إذن هو البحر اللي كان فيه فرعون هو فعلا البحر الأحمر على قول بعض أهل التفسير. وجاوزنا ببني إسرائيل بمجرد بس ما عدوا البحر. ربنا بيقول فأتوا، الفاء دي اللي هي من حروف العطف اللي تدل على الايه، ها يعني هم بمجرد ما عدوا البحر. معلش معلش انا حاول افهمها لك واحده واحده، يعني لسه حالا يعني يدوبك لسه اخر واحد معدي راوا باعينهم هلاك فرعون وراوا باعينهم البحر بينفلق ل 12 فرق وهم معديين بفضل الله، وعدوا الناحيه الثانيه اللهم لك الحمد وبيحمدوا ربنا مش مصدقين احنا لسه سلام، مش مصدقين انتوا سلام. الطرق اللي اتعملت في البحر 12 طريق اللي اتعملوا في البحر احنا عدينا كده وما جرلناش اي حاجة، لم يفقد انسان منهم اناء، كل واحد كان خارج بحاجات شايلها على كتفه كده، محدش فقد اناء الكوباية، محدش فقدها، محدش مصدق اصلا. بمجرد ما عدى يعني بمجرد ما عدى ربنا بيقول فأتوا، بمجرد ما رجليهم يعني آخر واحد كان لسه جوه في البحر خارج وواحد لسه في البداية خالص، بمجرد ما الأخير ده عدى لقوا قدامهم ناس يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى ها اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنا لله وإنا إليه راجعون. يلي ما عندكمش عقل، ياللي ما عندكمش عقل، انتوا لسه من لحظات ربنا منجيكم، انتوا لسه من لحظات رأيتم قدرة الله عز وجل، من لحظات رأيتم آية من أعظم آيات الله، بحر بيتضرب بالعصا وسبحان الله البحر بينفلق ل 12 فرق ل 12 طريق وانتوا بتحدوا بكل سلاسة بكل أمان، مفيش حد منكم أوذي بشيء، مش كده وبس. وربنا بيقول انه اورثكم الارض المشارق والمغارب، هذا كان يستلزم ابسط شيء، هذا كان يستلزم خضوع وذل واذعان لله سبحانه وتعالى، هذا كان يستلزم ان الانسان منا لسانه كده لا يعني لا يتوقف ابدا، لا يتوقف، هنشكر الله وهنحمد الله. ولكن البعد دول بمجرد ما عدوا لقوا ناس بيعبدوا اصلا قاموا قايلين لموسى ايه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التقليد، التقليد اللي بيخليني في كتير من الأوقات أنا وإنت نعمل حاجات لا تتناسب لا مع فطرة ولا مبدأ ولا دين ولا خلق، إحنا بمجرد بنقلده بس، إحنا بمجرد بنقلده بس. وهي دي المشكلة اللي بتقابل كتير من شبابنا النهاردة، كتير جدا من شبابنا بدأ يضيع بسبب مسألة انه بيقلد، فأصبح التقليد الأعمى في كل حاجة، تقليد أعمى في انه يعني عايز يظهر للناس انه واحد مثقف قوي فيكلم مع ناس انجليزي مع ان الأصل انك تعتز بلغتك، مع ان الاصل انك تعتز بلغتك، انك بدأت النهاردة تقلد غيرك في كلامه وفي طريقة مشيته وفي لبسه وفي تسريحة شعره، مع ان انت عارف كويس جدا ان ده مش متناسب مع الدين ولا بيتناسب مع الاخلاق. اصبح النهاردة البنت بتقلد البنت التانية ازاي كل يوم تظهر شيء من جسمها. طب يا بنتي ده هي تناسب مع الدين ولا يتناسب مع الخلق ولا يتناسب مع المبادئ؟ ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. بس احنا نقلد. النهاردة يجي واحد فاسد مفسد يطلع للبنات موضة، يطلع للبنات موضة، وهو هو طلع الموضة بس احنا نقطع البنطلون. بس احنا عارفين علشان البنت الشرقية ملتزمة ومتدينة احنا هنعمل بطانة سودة للقطعة من جوه علشان ما ينفعش رجليك تبان، ده حتى حرام وما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. بس هو رمى الطعم اللي البنت السنة اللي فاتت عملته، جت بنت السنة دي شالت البطانة وسابت البنطلون مقطوع. هو الاسم احنا بنقلد وبس، الاسم احنا بنقلد وبس. وده زي ما ضربت لكم قبل كده المثال ده وكررته كتير وهفضل اكرره، على ان المسألة مسألة تقليد هي اللي بتبعدنا عن ربنا، وبتكون في كتير من الاوقات سبب انتكاسة ان الانسان منا يعمل شيء يتنافى مع المبادئ مع القيم مع الدين وهو من جواه رافض الكلام ده. انا يوم دخلتي، مش انا شاب، يوم دخلته عمل فرح، مراته لابسه فستان مقطع تماما وما فيش فستان اصلا، وعادي جدا ان اصحابه طلعوا على الستيج وحاولت تخلي يعني ايه يعني، وطلعوا ورقصوا معاها وهزروا معاها وضحكوا معاها عادي، مع ان صاحبنا ده تاني يوم، تاني يوم لما خد زوجته وروح بيته بقى لو قلنا له احنا جايين لك النهارده علشان نعيد الليلة اللي فاتت ونرقص مع زوجتك زي ما كنا بنرقص معاها امبارح، هيعمل ايه؟ ليه بقى؟ هو ايه الفرق بين امبارح والنهاردة؟ لو قلنا له احنا عايزينك تطلع زوجتك بفستان زي الفستان اللي كانت لابسه امبارح هيرضى؟ اضحك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في مرة كنا بندور على شقة علشان كنا نعمل فيها الحضانات بتاعة الجمعية، وانا اللي كنت بدور بقى يعني، فالمهم دخلت على واحد قالوا لي في شقة هنا، فطلعت بقى انا والسمسار نشوف الشقة، فلقيت واحد ما شاء الله عامل صورة كده له وزوجته يوم الفرح بعرض الجدار كده، وما شاء الله هو عامل لها كده وهي عاملة كده، فايه انتوا عارفين لما يعني حاجة يعني بعرض الجدار كده، فانا شفت الشقة كلها وعايز اشوف بقى الايه الاوضه اللي هي على الشارع اللي فيها البلكونه علشان اعرف اليافطه تتحط فين، الوضع شكله ايه. فبقول له انا معلش عايز اخش الاوضه دي، قال لي ما ينفعش. فبقول له ليه؟ قال لي انا مراتي جوه. قلت له مراتك نهين نهين، ما هي اكيد جوه يعني. قال لي اه لابسه ما شاء الله حاجه يعني ما شاء الله كويسه، طب ثواني بس اخليها تطلع. فطلعت ما شاء الله لو كويس بالله بعبايه طويله بكمام بالطرحه بتاعتها ان شاء الله حاجه زي الفل ما شاء الله جميل. طب انت مخبيها حضرتك ليه؟ ده انت خايف من ايه؟ امال اللي بره ده ايه يعني، اللي بره ده ايه؟ ارجع واقول احنا بنقلد. وانت خليك يا ابني عندك عقل. التقليد ده هو عباره عن حد ضرب فرامل كده بيخلي العقل يضرب فرامل ما يشوفش. شاب النهارده اللي قلد اصحابه في السجاير وقلد اصحابه في المخدرات وقلد اصحابه في المشي مع البنات، وصل لايه؟ وصلنا لايه؟ فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا قصة بني اسرائيل بمجرد ما عدوا البحر قالوا احنا انتكاسة ما بعدها انتكاسة، نسوا ربنا سبحانه وتعالى اللي كانوا واقفين بين ايدين فرعون وهم بيقولوا الفرعون انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. ده هم اللي كانوا بيقولوا كده، انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ده مش كلام موسى عليه الصلاه والسلام، ده كلام امه بني اسرائيل وهي واقفه بين ايدين فرعون. الأمة دي اللي قالت فرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، مش هنقدمك على ربنا. الأمة دي اللي للأسف انتكست انتكاسة ما بعدها انتكاسة، والسبب التقليد، والسبب التقليد. المسلم له شخصيته، المسلم له قيم ومبادئ. قبل ما بياخد قرار في أي قول أو في أي فعل بيراجع مبادئه وبيراجع قيمه. المبدأ ده أولا يرضي ربنا ولا لا؟ المبدأ ده يمشي مع أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا ولا لا؟ اللي دايما بيحافظ على المبادئ بتاعته وبيحافظ على القيم بتاعته هو ده الإنسان اللي رجليه بتثبت على الطريق وما بتتهزش أبدا. السبب الثاني اللي هو الخامس من أسباب الانتكاسات هو سوء تعاملنا مع الدنيا، انفتاح الدنيا على الإنسان. فبمجرد ما الدنيا بتنفتح عليه بيفضل يجري وراها ويفضل يجري وراها لحد ما تكون الدنيا دي في يوم من الأيام سبب من أعظم أسباب انتكاسات الإنسان. صلى الله عليه وسلم بلعام بن باعوراء عالم كبير من علماء اليهود، ده كان أنموذج من النماذج اللي ربنا ذكرها في القرآن وقد أصابتها انتكاسة. تعالوا نحلل مع بعض هو ليه انتكس. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. واتل عليهم أي يا محمد اتل على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا. اسم الله الأعظم كما قال بعض أهل التفسير. آتيناه آياتنا أي علم التوراة كما ذكر بعض آخر من علماء التفسير. إذن يا محمد ده حد ما شاء الله عالم كبير جدا من العلماء، وحد معاه اسم من أسماء اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ده حد كان وصل لمرحلة من الدين كبيرة جدا، ومع ذلك فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يعني إيه فأتبعه الشيطان؟ لو ده طريق الضلال مين اللي قدام ومين اللي وراه؟ بالعام قدام والشيطان بيحاول يجري علشان يحصله في درجة الفساد اللي وصل بها بالعام مش عارف يوصف، الشيطان مش ملاحق عليه. ليه وصل بالعام لهذا الحد؟ اتغر بالدنيا. يا إخواني الكرام، الدنيا خلقها الله عز وجل لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض ربنا خلقه من أجلنا. الدنيا كلها ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لينا علشان نتمتع بيها. بس المشكلة إن إحنا في كتير من الأوقات بنتعامل معها غلط. ربنا لما ادالك الدنيا المفترض إن أنت أول حاجة تعملها تشكر ربنا على النعمة دي وتحمد ربنا عليها وتخلي الدنيا دي حاجة في إيدك تطلعك لربنا. بصوا اسمعوها مني، خلوا الدنيا هي عبارة عن السلم اللي بنطلع فيه درجات علشان نوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما تخلوش الدنيا هي الزحليقة بعد ما كنا فوق خالص تنزلنا على جدور رقبتنا تحت. فارق كبير جدا بين الاثنين، بين إنسان خلى الدنيا بالنسبة له سلم، واحد ما شاء الله ربنا وسع عليه في الدنيا جدا. أنا أعرفه الشخص ده، اللهم بارك يا رب، بيقول زي ما ربنا وسع علي في الدنيا وأعطاني من علم الإدارة أنا هعمل مشروع تحفيز للقرية بتاعتنا وللقرى اللي حوالينا، وزي ما بشتغل إدارة هنا هشتغل إدارة هنا، وزي ما بصرف دعاية هنا هصرف دعاية هنا. كانت النتيجة إن المشروع اللي بيقوم به الإنسان ده الآن في تحفيظ القرآن في أكتر من 44,000 طفل في أكتر من 20 قرية من القرى اللي حواليه. 44,000 طفل ما شاء الله. انا شفت في عينيا ناس في القاهرة زي ما اشترى لنفسه الفيلا بتاعته بحمام السباحة اللي يفرح فيها، حط جنبها برضو فيلا بحمام سباحة لتحفيظ القرآن. انا شفت ده، دي ناس خلت الدنيا بالنسبة لها ايه؟ ها؟ سلم. في ناس تانية خلت الدنيا بالنسبة لها زحليقة، بعد ما كان في مكان عالي قوي قريب من ربنا سبحانه وتعالى نزل للأسف على الزحليقة بقى تحت. انا اعرف حد وانت تعرف حد كان ما شاء الله على دين وخلق عالي جدا جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى اعطاه زوجة من اطيب ما يكون وافضل ما يكون واحسن ما يكون. الزوجة دي تتمنى له الرضا يرضى. كانوا فقراء مساكين على قدهم، بس بدأ ما شاء الله يتاجر وبدأ ربنا يفتح عليه وربنا يوسع عليه جدا. الدنيا لما توسعت عليه ما شاء الله لا قوة الا بالله كان الأصل أنه يخلي الدنيا دي سلم يرتقي به في درجاته إلى الله؟ لا، ده الدنيا دي خليته يعرف بنات ويمشي مع بنات، علاقات نسائية محرمة، ومش عارف، والفلوس والعياذ بالله يطلع مع أصحابه فين ويعمل إيه ويسوي إيه ويعمل إيه ويسوي إيه. للأسف للأسف والله جالي من يومين يا أخوانا، جالي من يومين بيبكي دم يقول لي أنا نفسي أرجع عشر معشر ما كنت عليه قبل ما الدنيا تتفتح، يقول لي أنا نفسي حد ياخد الفلوس دي كلها مش عايزها وارجع تاني على الدين والخلق اللي انا كنت عليه، نفسي تاني اطلع اجري معاك على الطريق في مشاوير الخير، نفسي ارجع تاني اعبد ربنا واصلي قيام ليل وعيط زي زمان. نفسه يا اخوانا الدنيا سلم نرتقي به الى الله، مش زحليقة توقعنا تحت. بالعمل نبقى عراء، ده انسان سهل جدا يرفع ايديه ويقول يا رب افتح علي من خزائن رحمتك، يفتح الله عليه من كل خير. ولكن للأسف أرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك الجبارين ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. ملك الجبارين فتح الفلوس، فتح الصناديق، فتح الأموال والذهب والعطاء، بلعام بن بعراء ساب الدين وساب الطاعة وساب العبادة وراح على ملك الجبارين وقال له أنا خدامك، وقال له أنا خدامك أفعل اللي أنت عايزه بس اديني الحاجات دي. على فكرة الانتكاسة دي اوعى حد يظن انه يتخذ الدنيا زحليقة زحلقه توقعه ويظن انه هيفرح، ابدا والله والله ابدا. هتلاقي الانسان ده طول عمره طول عمره في صراع نفسي دائم، في صراع نفسي بيحطمه، وسبحان الله ما يفرحش ابدا. وقانون ربنا انه لازم يخسر دين ولازم يخسر دنيا، يخسر الاثنين مع بعض. قال الله سبحانه ولو شئنا لرفعناه بها، ربنا كان كتب ان المال اللي جاله من حرام ده هيجيله، والله كان هيجيله من حلال. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. يعني ايه اخلد الى الارض؟ اخلد الى الارض يعني الذهب والفلوس اللي عطاها له ملك الجبارين. وربنا سمى كل ده عبارة عن ايه؟ تراب. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضاع، لا كسب دنيا ولا كسب آخرة، خسر الاثنين، خسر الاثنين، ضاع الإنسان ده للأسف. انفتاح الدنيا بالنسبة لنا تكون حاجة تطلعنا لربنا، ومن أقوى الأمثلة لربنا سبحانه وتعالى يوضحها لنا ان انفتاح الدنيا لو سخرته جعلته سلم ترتقي به الى الله تكسب دنيا وتكسب اخره، ولو عكست تخسر دنيا وتخسر اخره. انموذج من المنتكسين اللي ربنا ذكرهم في القران اصحاب الجنه، اصحاب الجنه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطى لهم اولا الاب الصالح اللي ياخد على ايديهم كده ويعلمهم دين ويقول لهم يا ولاد الارض بتاعتنا دي اول تلت يطلع منها بعد ما بنطلع المحصول بتاعها، اول تلت يطلع للفقراء والمساكين والناس الغلابة، التلت التاني يا ولاد كلوا منه واشربوا منه، والتلت التالت تردوه في الارض. الاولاد دول يا ما عاشوا مع ابيهم بهذه الطريقة وكانوا شايفين ان كل سنة المحصول بيزيد والمال بيزيد والبركة بتزيد والعطاء من ربنا بيزيد، فكانوا عايشين حياة ما بعدها حياة. الاب مات والاولاد كبروا واتجوزوا بقى عندهم اولاد، ولا يمكن ابدا ان الارض تطلع خير يغطينا ويغطي ابنائنا. طب نعمل ايه؟ احنا نحرم الفقراء، التلت اللي ابونا كان عامله ده لازم يتشال، احنا ناخد التلت ده ونخليه لينا ونخليه لاولادنا ونخلينا كده نعيش بقى ونقب فوق وش الدنيا، نركب عربيات ونجيب احسن لبس ونجيب احسن ماركات، عايزين كده نجيب افضل تليفونات، عايزين كده يبقى ماشيين بقى مش عارف بتليفون ايه وتليفون ايه، عايزين نقب بقى على وش الدنيا. طيب كانت النتيجة ان احنا خلاص هنشيل المال ده، دي الانتكاسة، العبادة اللي عاشوا عليها طول حياتهم مع ابيهم خلاص سيبوها. بعد ما سابوها ايه اللي حصل؟ بعد ما سابوها ايه اللي حصل؟ هل كسبوا دنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاصبحت اتحرقت كلها، كلها باظت. طب هل كسبوا اخرة؟ ربنا بيقول في نفس القصة كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر، ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. الانسان اللي في يوم من الايام ارتضى ان الدنيا تكون زحليقة خلاص يخسر دنيا ويخسر اخرة، إنما اللي ارتضى في يوم من الأيام من الدنيا دي تكون عبارة عن سلم نطلع بيه ربنا، تلاقي عطاء ربنا له في كل مرة لا يتخيل الإنسان. أبو بكر الصديق أسلم وما يملك من المال إلا 40,000 درهم، ده ماله كله. أبو بكر الصديق كان عنده زوجتين وعنده أب وأم بيصرف عليهم، وأولاد من الزوجة الأولانية وأولاد من الزوجة الثانية، وده تاجر يعني تعب في القرش بتاعه، جاي بعرق جبين، فصعب عليه أوي إنه يطير فلوس. لما شاف الفقراء والمعذبين بيعذبوا في سبيل الله راح اشترى الكل 40,000. عمر بن الزبير بيقول أسلم الصديق وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. هل نقص ذلك من ملك الصديق شيئا؟ أبدا والله. وهو لسه برضو أغنى الصحابة، بما عرفوا إن كان إنسان طيب وعلى خلق، يروح للتاجر بعد ما صرف 40,000، أنا عايز تجارة بالآجل، يقول له خذ ما شئت، خذ اللي أنت عايزه، ويبدأ الصديق حياته مرة تانية من أول وجديد. النبي أراد إنه يهاجر، اسماء بنت أبي بكر تحكي إن الصديق خد ماله كله وهو مهاجر برضه، وما ترك لهم شيئا، لدرجة إن أبو قحافة أبو سيدنا أبي بكر الصديق بيقول لأسماء أرى هذا الرجل قد ضيعكم وما ترك لكم شيئا، أنا عارف ابني، أنا عارف أضيعكم ما ساب لكمش حاجة، أنا عارفه ده ابني، ولا يعني عارفين الأب اللي يقول كده. فأسماء بتقول علشان ما احرجش والدي بعد ما خرج مع النبي، أتيت إلى حجارة فوضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده وكان رجلا كبيرا قد ذهب بصره، فوضعتها على الحجارة المغطاة بالثوب، فقلت له يا جدي هل رأيت هذا الخير الذي تركه لنا أبانا، الذي تركه لنا أبونا عفوا؟ فقال والله لقد ترك خيرا كثيرا. قالت أسماء والله لم يترك لنا درهما واحدا، ما ساب لناش حاجة. بس لازم نكون على يقين إن أبي بكر رضي الله إن أبي بكر رضي الله جعل الدنيا عبارة عن إيه؟ سلم ويوصل لأبو بكر الصديق المدينة. هل افتقر أبو بكر الصديق؟ لا والله. ويوم تبوك يجيب ماله كله والنبي يقول له ما تركت لأهلك، يقول له إيه؟ وكان من أغنى أغنياء الصحابة. أنا دايما لما بقف مع حياته أفضل أقول يا ربي طب الفلوس دي جت منين؟ صرف أمواله كلها 3 مرات لله عز وجل، طب خلاص الفلوس خلصت جت منين؟ يا أخوانا من جعل الدنيا سلما يرتقي عليها إلى ربه عز وجل، كلما زاد الله له في دنياه وبارك الله له في دنياه. وتلاقي سبحان الله، والله يا إخواني والله الناس دي لما بتتعامل مع ربنا عطاء ربنا لها بلا حدود. تلاقي واحد سبحان الله بنى مسجد في حتة قطعة كده بعيد عن الناس، ولكن بيتاجر مع ربنا، زي المسجد اللي عندي مثلا ما وقف طلخ، كنت كل ما تعدي فين وفين تلاقي واحد أو اتنين بيصلوا في المسجد. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن الموقف كله لما يتنقل جنب المسجد، خش المسجد في أي وقت بالليل أو النهار، شوف المسجد عامل إزاي، شوف المسجد عامل إزاي، جماعة الظهر جماعة الظهر جماعة الظهر جماعة، المسجد لا يتوقف فيه الصلاة، لا تتوقف فيه الصلاة. ماذا كان بينه وبين الله؟ يكسب دنيا ويكسب آخرة. أحسبه كذلك ولا يزكي على الله أحد. افتكر والله يا اخوانا الناس دي، الناس اللي ان شاء الله اللي خلى الدنيا بالنسبة له سلم كده بيرتقي بيه الى الله، تلاقيه مات، وتلاقي ربنا لا يزال يبارك في العمل الخير اللي عمله. احنا مثلا موقف بسيط جدا حصل معايا، كنت قاعد اتناقش فيه انا واهل بيتي من قيمة كام يوم، حد حبيبي جدا حاج مصطفى البيه حاج محمد الله يرحمه رحمة واسعة، حد من الناس الطيبين جدا اللي كان لا يدخل وسعا في عمل المعروف، اداني في يوم من الايام كده الكرسي اللي هو بيبقى بتاع الحرم، عارفين الكرسي الصغير بتاع الحرم ده اللي هو الارضي اللي بتسند عليه ظهرك ده، اداني الكرسي ده وقال لي انت قاعد في كان مسجد طبعا صابر مصر، لا كان في اوضه كان في حاجه، وكنت قاعد دايما على الارض كده، فجاب لي الكرسي ده وقال لي اقعد عليه عشان ظهرك. الكلام ده 2007، كرسي خدته عندي. اللي رايح الحرم من حبايبنا رايح الحرم علشان يعمل عمره، ياخد الكرسي يقعد عليه يقرا قران ويعبد عليه، يعبد على ربنا على الكرسي ده في الحرم. قاعد انا النهارده بذاكر على في البيت، قاعد على الارض كده بحب اقعد على الارض، فالكرسي جنبي قاعد عليه 2007 لحد احنا في سنه كام؟ 2011 سنه. الكرسي ده كم مره راح الحرم مكه والمدينه، كم مره صلي عليه، كم مره عبد الله عليه. ده حد كان في يوم من الايام فكر تفكير بسيط لله. والله يا اخوانا اللي دايما بيتعامل مع ربنا والدنيا ان الدنيا دي عباره عن سلم ارتقي عليه حتى اصل الى الله، تلاقي عطاء ربنا في اللي بيعمله الانسان ده والله العظيم بلا حد بلا حد. في ناس تانية خلت الدنيا عبارة عن زحليقة تتمتع بيها، فللأسف كل يوم بتبعد عن ربنا أكتر وتبعد عن ربنا أكتر. فخلوا الدنيا دايما بالنسبة لكم سلم. نموذج آخر من المنتكسين اللي ربنا ذكرهم في القرآن إن هم انتكسوا بسبب إن هم خلوا الدنيا إيه؟ ها؟ مش سلم، خلوها زحليقة انتكاس. أصحاب السبت أمة بني إسرائيل اللي ربنا كان بيقول لها وأني فضلتكم على العالمين وسعت عليهم الدنيا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة. يعني شرعة السمك جاي من كل مكان، بس في يوم السبت اللي حرام فيه التجارة يتحايلوا على ربنا ويتحايلوا على الشرع ويتحايلوا على الدين ويرموا الشبك يوم الجمعة، السمك يخش فيه السبت، الصيد حصل السبت، وبعد كده يلموا الشبك الحد بيظن ان هم بيخدعوا ربنا. يخادعون الله وهو خادعهم، يظن ان هو لا، الدنيا دي شوية السمك اللي في يوم من الايام الدنيا ضحكت عليهم بشوية سمك، الدنيا ضحكت عليهم بشوية سمك، كانت النتيجة ربنا مسخهم قردة وضرب العذاب على هذه الأمة ونكل بهذه الأمة وضاعت الدنيا وضاعت أخرتهم كله ضاع. اوعى تخلي الدنيا زحليقة تبعدك عن ربنا، خلي الدنيا دايما حاجة في ايدك كده تقربك من ربنا. سيدة زينب بنت جحش زوجة النبي، شوفوا الناس اللي خلت الدنيا بالنسبة لها سلم ترتقي به الى الله. سيدنا عمر بن الخطاب يفرض لها 12,000 درهم من بيت مال المسلمين، كل يوم يوصل لزوجات النبي، كل سنة يوصل لزوجات النبي 12,000 درهم. أول ما يوصلوا البيت عند السيدة زينب ترمي عليهم ثوب بلاية كبيرة كده وتنادي على الجارية اللي عندها وتغرف من قلب المال ده وتقول لها ده للفقير الفلاني وده للفقيرة الفلانية وده لليتيم الفلاني وده للمحتاج الفلاني. سبحان الله، ومع ذلك كان في كل يوم تركة وأموال وعطاء ربنا للسيدة زينب بنت جحش بيزيد ويزيد ويزيد. يا اخوانا خلوا الدنيا في ايديكم، ووعوا في يوم من الايام تظنوا ان حد يخسر علاقته مع ربنا بسبب الدنيا ويظن انه هيفضل مكمل. لا، بصوا بقى للعلاقة دي للناس اللي خلت الدنيا مش سلم ترتقي بيه الى الله، زحليقة بتتزحلق بيها بعيد عن ربنا. بصوا ركز، ها تعس عبده الايه ها درهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده الخميصة، تعس وايه وانتكس، تعس وايه وانتكس. يعني ايه وانتكس؟ بعد عن طريق الطاعه، اصله خلى الدنيا بالنسبه له ايه؟ زحليقه تبعده عن ربنا. ربنا اداله الدنيا، طب اقبل على الله؟ لا. سبق امه، سبق امه سبق بعد بلقيس وخضوع بلقيس لله عز وجل، قالت اني اسلمت مع سليمان لله رب العالمين، والامه كلها اسلمت. ربنا اخلف من بعد الجيل ده اللي اسلم مع سيدنا سليمان جيل تاني خالص. الجيل التاني ده اللي ربنا انعم عليه بعطاء وخيرات ودنيا ما بعدها دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال. ادي الدنيا هي. يعني ثروة زراعية غير طبيعية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة هواءها نقي، كان أي مريض يخش القرية يشم هواها يبرأ بإذن الله. وربنا يقول في الآيات سيروا فيها ليالي وأياما إيه، ثلاث نعم، الدنيا اتفتحت خلاص، ربنا سبحانه وتعالى ادالهم الأكل والشرب، ادالهم الأمن والأمان، وادالهم الصحة والعافية. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يوم، عاد ثلاث نعم دول، فكانما حيزت له الدنيا، دنيا كلها بين ايديهم. المفترض ربنا فتح علي الدنيا. انا الحمد لله بقيت دكتور في الجامعة يا اخوانا، بقيت دكتور في الجامعة. مش معنى كده انك تتكبر، مش معنى كده انك تأذي الناس وانك مش عارف تعمل ايه، ابدا لا والله. انا دكتور في الجامعة اخضع لله سبحانه وتعالى، الفضل كله لله. يجي لي طلب الطب مثلا يقولوا لي يا شيخ دكتور بتاع الدكتور عندنا دكتور ما بيمنع ما بيديناش المراجح عشان يفضل المرجع عنده هو بس. سبحان الله سبحان الله، بيسلب والله، والله بيسلب النعمة دي، والله ثلاثة بيسلب النعمة دي. لا يا اخوانا، ربنا ادالي الدنيا اخضع، ربنا قال في سبأ فأعرضوا. تعالوا نطبق القانون للي انتكس بسبب الدنيا، هل بيملك دنيا ولا بيملك اخره؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم. خلاص القرى كلها اتدمرت، كله بقى خراب، كسبوا دنيا ولا عذاب الآخرة أكبر، لا دنيا ولا آخرة. الدنيا بالنسبة لنا، اوعى يا ابني اوعى يا ابني، انا والله هفضل اقولها لك طول عمري، اوعى يا ابني بكرة بعد ما تخلص جامعة تبقى عايش بعقلية الشاب دي. انا عايز اسافر ويسافر يطلع لدولة خليجية، يطلع هناك يشتغل من 6 الصبح لحد 4 العصر، وبعد كده ياخد راحة ساعتين ثلاثة ويرجع الدوام للمرة الثانية من 7 لحد 10 ويروح بيته تعبان. فين قرآنك؟ فين عبادتك؟ فين طاعتك؟ فين قربك من ربنا؟ مفيش. واروح اروح الكويت مثلا، واروح السعودية، واروح زيارة لأي دولة من الدول الخليجية، تلاقي الشباب كل متجمع وجاي بيكلمك يا شيخ قول لنا نعمل ايه علشان نرجع زي ما كنا زمان. اوعى تكون عقليتك كده. مدرس من المدرسين لا احسبه من الصالحين، استاذ عادل اللي كان بيصلي معانا هنا ليل نهار، يعني اسال الله سبحانه وتعالى اسمائه الحسنى وصفاته العلى، اسال الله ان يغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله، ودارا خيرا من داره، وبيتا خيرا من بيته، اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنه عبدك وفي حاجة إلى رحمتك، وأنت ربه وأنت غني عن عذابه، فاللهم أعطه ما يرجو وأمنه مما يخاف، اللهم أمين. مدرس معانا هنا في المسجد ما يفوتش درس، ولو فوت درس يجي يقول لي أنا بص أنا تعبان جدا إن الدرس ده فات مني، آخر العهد بيه يوم الجمعة اللي فاتت قبل صلاة الجمعة يجي يسلم عليا ونتناقش في مسألة من المسائل الشرعية اللي احنا دايما بنحبها. يعني ايه نناقش؟ وكان مدرس عربي تقريبا او حاجة لغة عربية، كان يجي دايما يقول لي طب الآية اللي انت قلتها امبارح دي، طب الكلمة دي معناها ايه؟ اخر سؤال سأله لي قول الله سبحانه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، يعني ايه الا؟ ونتناقش مع بعض في قواعد لغة، نتناقش مع بعض في درس. والله والله ما فيش احباب الكلام خطبة او درس الا وتلاقيه جاي طب انا ما فهمتش دي، طب دي معناها ايه؟ وعد لي تاني وعايز افهم. والله يا اخوانا ده النموذج اللي احنا عايزينه، مش عشان مدرس قعد ليل نهار دروس ساب صلاه وساب عباده وساب قرب من الله سبحانه وتعالى. كان مدرس ومع ذلك حافظ على دروس العلم، ويمكن انا في سن مثلا طلبه من الطلبه اللي كانوا عنده شرح لهم زمان، ومع ذلك يسأل عن في الدين ويسأل في الطاعة ويسأل في عبادة. صلى الله أن يرحمه رحمة وسعة، ما خلاش أبدا الدنيا تشغله عن ربنا، خلى الدنيا دايما حاجة تخليه سلم كده يرتقي بها إلى الله. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة وسعة. كذلك أيضا يبقى انفتاح الدنيا، اتعامل مع الدنيا أن هي سلم تطلع به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر اللي بعد كده من أسباب الانتكاس، أمر ما بيبقاش عائد للمنتكس نفسه، بيبقى راجع لينا احنا. بالله عليكم بالله عليكم انسى كل اللي انا قلته، ركز معاه في الجزئية اللي جاية دي. انا الان احمد جلال لو شفتني طالع من المسجد ببص على بنت، هتجيلي الدرس تاني؟ هتتعامل معايا ازاي؟ الضل اللي بيضحك عليها بالكلام لسانه بس، مش انتوا هتتعاملوا معايا كده؟ للأسف احنا دايما بنتعامل مع الناس اللي عصت ربنا بالطريقة دي، اللي ما رحمه ربي طبعا، وبالتالي بيكون ده سبب من اعظم اسباب انتكاس الناس. مشكلتنا يا شباب يا ملتزمين يا متدينين ويا بنات،
ما تتعاملوش مع العصاه من المبدأ ده، من مبدأ ان انت فوق قوي وهو تحت خالص، من مبدأ يعني اقصر، حديث المشهور المعروف، اتعاملوا مع العصاه دايما من مبدأ والله يا اخوانا في عصاه متلبسين بكبائر نفسه يطلع من المعصية ومش عارف، مش لاقي حد ياخد بايديه، ولكن بيلاقي دايما اللي يصده، بيلاقي دايما اللي يعني يتجاهم في وجهه فبيروح. اذكر ليكم اول موقف وما تنسوهوش ابدا، كان صاحب لعمر رضي الله عنه، صاحب مين؟ سيدنا عمر، على طاعة ثم خرج في فتوح الشام، فوصل رسالة الى عمر ان هذا الرجل ادمن شرب الخمر، ان الرجل ده ايه؟ ها؟ بيعمل ايه اخوانا؟ صغيرة ولا كبيرة؟ ده من اكبر الكبائر، الراجل بيشرب خمرة، ومش بيشرب خمرة مرة وعدت وقلبه مكسور، ده الراجل بيشرب خمرة وهو كمان مدمن لها. ها عمر يعمل معاه ايه؟ اه يا ابن زي ما احنا بنعمل الهجر في الله، احنا بنعمل كده نهجره في الله، ولو رأيته ما تتحش في وشه، كشف وشه، لازم يعرف عزة الاسلام، مش ده اللي احنا بنعمله؟ طب تعالوا نشوف عمر من البداية عمل ايه. كتب اليه رسالة بعد ما الناس اخبروه صاحبك بيشرب خمرة يعني بقى سكير ومبيفوقش، فكتب له عمر رسالة من عمر بن الخطاب الى اخيه فلان، احمد الله اليك الذي لا اله الا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. وصلت رسالة لصاحبنا الخمرجي فقرأها فقال غافر الذنب وعدني ربي أن يغفر لي وقابل التوب يدفعني إلى التوبة لأتوب شديد العقاب ذي الطول يحذرني من عقابه ذي الطول أي ذي الخير العظيم لمن تاب ورجع. تاب الرجل ورجع وبلغ عمر رضي الله عنه ان الرجل تاب ورجع، فقال عمر لاخوانه ممن كانوا معه هكذا فاصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل زل، اعملوا كده لو في يوم من الايام شفتوا حد من اخوانكم زل زل سددوه وثقوه ودلوه على الله وادعوا الله ان يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. ده مين؟ عمر المعروف عنه شدة، ما خدش العصاية وراح له، لا يا اخوانا، غافر الذنب قابل التوب، ده اللي عمر رضي الله عنه عمله. ابو الدرداء رضي الله عنه لما كلموه على ان في واحد صاحبهم برضه عمل معصية كبيرة جدا وهم عمالين يشتموه، فلان الفاسق الفاجر المجرم اللي مش عارف ايه بيعمل كذا وكذا، فسيدنا ابو الدرداء غضب وقال لهم لا تسبوا اخاكم، لا تسبوا اخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا له افلا نبغضه؟ نبغضه في الله، نكاه في الله، افلا نبغضه؟ قال انما ابغض عمله، انا اكره العمل اللي هو بيعمله، فاذا تركه فانما هو اخي، فانما هو اخي، فانما هو اخي، اخويا ما ينفعش تسيبه. ابن سعود في يوم من الايام مر على واحد بيقام عليه الحد في شرب الخمر والناس بتشتمه وبتلعنه، اخزاك الله لعنك الله. سيدنا ابن سعود قال لهم يعني اذا رايتم اخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا حولا للشيطان على اخيكم، تقولون اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سألوا الله العافية، سألوا الله العافية وكونوا عونا لأخيكم على الشيطان، خذوا بإيد أخوكم ما تسيبوهوش، لأن والله يا أخوانا والله لما عمل المعصية عمله وهو جوا نفسه يسيبها، بس مش لاقي حد. أخوك ضعيف عامل زي الشجرة اللي انت جاي تزرعها قدام البيت بس الشجرة لسه صغيرة ضعيفة، كل ما تزرعها كده تقوم عاملة ايه؟ ها؟ تقوم ميلة واحد، كل ما تسمع تقوم ميلة واحد، هي عايزة العمود الحديد اللي يتحط في الأرض جنبها وتتربط فيه. اعمل كده مع أخوك، اعمل كده مع أخوك، اوعى في يوم من الأيام تكون عون للشيطان على أخيك. في ناس كتير جدا بتنتكس لأنها مش لاقي حد ياخد بإيديها. والله يا أخوانا في ناس كتير جدا بتضيع لأن مش لاقي حد، يعني يكفي نظرات الناس لها، هي بتشوف نظرات الناس لها بتزداد عداوة للناس وعداوة للمجتمع، عداوة لنفسها، مش لاقي حد ياخد بإيديها. ده دوركم انتوا، تاخدوا بإيديهم يا ربنا سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا على مدار السنين اللي فاتت دي أنا ياما شفت ناس، يعني كنت أقول فعلا لو أسلم حمار فلان ده ممكن هو يلتزم، ورجح لربنا وتاب ومشى في الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب الانتكاسات أيضا تعاملنا احنا كمان مع الناس اللي عصت ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نكون سبب ان هم يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نكون سبب ان احنا ناخد بايديهم. والله يا اخوانا الناس محتاجين اللي ياخد بايديها في الزمن ده. وربنا سبحانه وتعالى وضح لينا ان ياما ناس اتعاملت مع اصحاب الذنب والمعصية بطريقة غلط خليتهم انتكسوا. قاتل المائة نفس لما كانوا 99، انا نفسي اتوب، نفسي ارجع لربنا، بس راح لواحد للأسف قفل الباب في وشه. انت وانت تورد على جنة تتوب مين يا رب؟ تتوب مين؟ انت جاي تقتلي 99 نفس وجاي تقول لي اتوب. كانت النتيجة حصلت انتكاس، هو رايح بيقول له انا عايز ايه، يبقى قرب عايز ارجع. كانت النتيجة انه انتكس وقتل، قتل للمرة المية. احسنوا الى هؤلاء، احسنوا الى اصحاب المعصية، خدوا بايديهم، والله خدوا بايديهم. وسبحان الله ممكن تلاقي الانسان اللي انت كنت في يوم من الايام شايف وحش ده يقرب من ربنا بصورة غير طبيعية. بس هي مسألة ايه، ظروف وعوامل محيطة ممكن هي اللي مساعداه على المعصية. الظروف دي ممكن في يوم من الايام تزول تلاقي حد كويس جدا. اعرف حد كان البلطجية، يعني بلطجية تقال كبار كده، هو واولاده واحفاده، كان نظام بقى ياخد اراضي من الناس ويسرق مش عارف ايه ويعمل ايه. في يوم من الايام يعني ربنا قدر في قلبه انه راح يعمل عمره. الناس قالوا له اشرب زمزم كتير، فبدل ما يشرب من زمزم فتح المية اللي في قلب الفندق، الحنفية اللي في الفندق، وكل شوية ايه ها يشرب منها. المية دي اصلا مية بحر، مية محلاة، مية ملحة محلاة، فبطنه اتملت اتنفخت قوي كده وجاله مش عارف ايه وايه وايه، والدكاترة قالوا له انت هتموت. قال خلاص انا عايز اتوب. تعالى بقى نرجع، هو بس هو يعني تعرفين ايه، ربنا سبحانه وتعالى وضع في طريقه البلاء ده علشان يجيبه تاني. طب ده لما يجي هنقول له ايه؟ انت يا محمد كم مرة في الجولات مع الشباب في الشوارع، شباب واقف على النواصب يعاكس بنات، لما كلمت على ربنا قال لك انا عايز اتوب، كم مرة؟ كتير، شباب كتير كده. فعشان كده اقول لكم ان من اهم الامور اللي بتوصل للانتكاسات في كتير من الاوقات هو سوء تعاملنا مع اصحاب المعصية. سوء تعاملنا مع اصحاب المعصية، لو تعاملنا معهم باحسان صدقوني والله تفرق معهم كتير جدا. السبب اللي بعد كده تنسوهوش قوي بقى، ده السبب ده مهم جدا. السبب بعد كده من الأسباب اللي بتوصل في كتير من الأوقات للانتكاسة هو وضع الإنسان لنفسه في بيئة معصية أو بيئة شهوة أو بيئة شبهة. إن أنا حاطط نفسي في بيئة مش كويسة، معلش ركزوا بقى معايا. أنا شاب النهاردة شفت واحد ملحد بيتكلم عن ربنا بطريقة مش كويسة، فانا عايز اعمل ايه؟ ها؟ انا عايز ارد عن ربنا سبحانه وتعالى، ارد عن الدين. عملت ايه؟ دخلت على صفحته وبدات تعمل ايه؟ ها؟ تقلب بقى في كل البوستات اللي هو عاملها على الصفحه عنده، صح؟ بعد كده لقيت واحد عامل له تعليق كده بيقول له انت كلامك فعلا صح ومش عارف ايه وبراهين وادله، قمت داخل على صفحه ده كمان. بعد كده وانت عملت تنقل كده وسط التعليقات قمت لقيت صفحة كبيرة من الصفحات دي بعمل كومنت على بوست للولد ده، دخلت على الصفحة الكبيرة دي، دخلت بقى لقيت بقى فيديوهات ومش عارف ايه وايه 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 وايه، بتبص لقيت نفسك مثلا قضيت لك مثلا 5-6-7-8-10 ايام في القصة دي. كانت النتيجة، كانت النتيجة بدأت بعض الشبهات تستقر جواك وانت لسه قليل في العلم، ضعيف في العلم شوية، ما فكرتش تروح تسأل ولا تستشير حد من العلماء في ايه الشبهة دي وردها ايه. فكانت النتيجة انت وضعت نفسك في البيئة دي، تبدأ البيئة دي تسحبك واحدة واحدة. انا في يوم من الايام وضعت نفسي في بيئة مع اصحابي في كلية ادب وفي شارع بيض، يقولوا لي احنا نروح نقف هناك النهاردة. طب الشارع ده سواء الشارع الاساسي او الشارع الجانبي العرضي ده او الشارع ده كله بنات وبنات بيلبسوا لبسيش كويس. وضعت نفسك، انت ارتضيت في يوم من الايام انك تحط نفسك في بيئة مليانة شبهات ومليانة شهوات، هتكون النتيجة ايه؟ يقينا الانسان منا ينتكس. عامله بالظبط زي كده، زي مثلا في وباء منتشر في بلد معين في افريقيا مثلا، في مثلا الكوليرا مثلا، وانا رايح هناك عايز اقعد هناك، هتروح هناك من غير ما تاخد المصل المضاد للكوليرا، اول ما هتقعد في البيئه دي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ نمت كام يوم محمد ابني والشباب ابن باشمهندس حسام والشباب رايحين يلعبوا كره في النادي، ففي مكان كده بعيد شويه عن ارض الملعب، بعيد خالص كده وسط اشجار ومليان هاموش وحشرات ومش عارف ايه وايه وايه وايه، الكره جرت راحت هناك، فثلاثه اربعه من الاولاد منهم محمد وعمر بن شمان حسام طلعوا جروا هناك. اول ما دخلوا في المكان ده اللي كله هاموش وكله بكتيريا وكله مش عارف ايه والكلام ده، مش عارفين ايه اللي قرصهم في رجليهم، لقينا رجلين الاولاد كلها مورمه. لو راحوا لعبوا تاني يوم وحد شاف الكره راحت في المكان ده هيروح؟ هيروح محمد ابني؟ ممكن؟ لا يمكن يروح، لا من اتقرصت. احنا في كتير من الاوقات اتقرصنا مره واثنين وثلاثه وبنروح برضه. ليه اصلا شاب من الشباب قاعد على اليوتيوب، لا بلاش اليوتيوب، قاعد على الفيس، شاف فيديو، فتح الفيديو، اتفتح دلوقتي النظام الجديد بتاع الفيس، اتفتح تحت الفيديو ايه شويه فيديوهات كتير كده، فلقى كاميرا خفيه بتعملها واحده لسه مش كويس، قام دخل عليه اتفتح تحتها بقى كميه فيديوهات لحصى، يفضل يتقلب من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو، ده دفعه دفع انه يروح بقى لحاجه اسوأ من كده بكتير. انا ليه احط نفسي في واقع الشبهه ده؟ البنت اللي زميلاتها بيتريقوا دايما على الحجاب، ليه حطيت نفسك في المكان ده؟ كان الاولى احنا نحط نفسنا في مكان احسن، في مكان افضل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، ابعد عنه، فإن الإنسان يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الفتن. الله سبحانه وتعالى اسمعوا الآية دي مهمة جدا، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن. يعني إيه إنكم إذن مثلهم؟ أنت ارتضيت إنك تقعد مع ناس عمالة تتريق على الدين وتتريق على الشريعة وتتريق على أحكام الدين وتتريق، أنا قاعد معاهم للنهار، فربنا قالك ما تقعدش في البيئة دي، ابعد عن البيئة دي. لا أنا هقعد في البيئة دي، طب اقعد في البيئة دي، بعد فترة إلا يحصل إيه اللي يحصل؟ هيفضلوا يلقوا شبهات يلقوا شبهات. قال الله إنكم إذا مثلهم، أي باعتبار المآل، أنتوا بكرة من كتر ما سمعتم هتبقوا إيه؟ هتبقوا زيهم، أو أنتوا سمعتوا ولم تنكروا عليهم فأنتوا زيهم، أنتوا راضيين بهذا الحال، أحلاهما مر. عشان كده يا إخوانا بقول لكم دايما افهموها افهموها، لما ربنا قال للنبي فلا تقعد بعد الذكرى، ها ما تقعدش معاه، ما ينفعش يقعد معاه. فوضح الانسان نفسه في بيئه، بيئه شبهه او بيئه شهوه، يقينا هيتاثر بيها، ويقينا هتكون سبب في يوم من الايام في انتكاسته. عياش بن ابي ربيعه، هشام بن العاص كانوا صحابه ولكن ارتضوا بالضغط اللي كان موجود عليهم ان هم حطوا نفسهم في بيئه مش كويسه، انتكسوا. عشان كده انا دايما بقول احنا محتاجين للبيئة الصالحة اللي احنا دايما حاطين نفسنا فيها. مهم جدا ان انت توجد لنفسك البيئة الصالحة الطيبة اللي تذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها. اوعى في يوم من الايام تحط نفسك في بيئة الشبهات. ربنا سبحانه وتعالى لما حصلت مسألة تحويل القبلة هنا بدأت الشبهات تظهر. سيقول السفهاء من الناس ها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بص اليهود بدأوا يتكلموا مع المؤمنين في قلب المدينة وقالوا لهم كالتالي، بصوا حاجة من اثنين، يا محمد كان قديما على الحق لما كان بيصلي البيت المقدس فهو الآن ايه ها على الباطل، او هو كان قديما على الباطل وهو الآن على الايه، وازاي يكون نبي وفي حالة من الحالتين كان على الباطل؟ او صحيح، تصدق الناس دي بتتكلم بالعقل؟ ايوه الناس دي فعلا كلامها صح. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. والمؤمنين اللي قلوبهم مليانه ايمان يقول لهم ايه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ربنا قال لنا روحوا للشرق هنتوجه للشرق، قال لنا روحوا للغرب، قال لنا خلوا وجهكم في الارض، احنا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. البيئه دي تبقى بيئه خطر قوي، البيئه المليانه شبهات، البيئه اللي مليانه شهوات، ان احط نفسي في البيئه دي تبقى خطر جدا. علشان كده عود دايما نفسك مع اولادك لما تخرجهم خرجهم في الوقت المناسب، وخرجهم في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. الشباب عايزين نصيف البحر حرام، خلاص يا فلان رتب لنا والله مصيف، يروح ياخد القريه كلها، كل اللي طالع اخوه ملتزمين واخوات ملتزمات. فكانت النتيجة احنا وجد للناس بيئة صالحة. انت رايح برضو تفرح ناسك شوية وقت مناسب، رايح تعزم ولادك في المطعم تأكلهم، ما تروحش يوم الخميس بعد صلاة العشاء. لا يا ولاد احنا ان شاء الله بإذن الله يوم السبت بإذن الله او يوم الحد او اي يوم في وسط الاسبوع الساعة 11 كده نروح ان شاء الله اي مطعم ناكل مع بعض. الدنيا فاضية والدنيا رايقة، انت حافظت على نفسك وحافظت على مين؟ وحافظت على اولادك، وحافظت على اولادك. اولادك وزوجتك عايزين في يوم من الايام يخرجوا، حاول يا ابني دايما انت وثلاثه زمايلك زوجاتهم برضو ملتزمات نتجمع كلنا مع بعض، الشباب قاعدين مع بعض والبنات قاعدين مع بعض، والاولاد ما بين الاب الملتزم واصحابه الملتزمين وبين الام الملتزمه وصاحبتها الملتزمات كده. اولادنا احنا اوجدنا لاولادنا البيئه اللي يطلع الاولاد بفضل الله صالحين مهتدين طيبين بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين ده. إنما من أعظم أسباب الانتكاسات إن أنا أحط نفسي في بيئة غير صالحة، أحط نفسي في بيئة شبهة أو بيئة شهوة. يا جماعة لازم تقعوا، لو في يوم من الأيام أنا ارتضيت إن أنا أكون في بيئة الفساد دي أو في بيئة معصية دي، لازم في يوم من الأيام الإنسان منا هيتجر رجله واحدة واحدة وخطوة خطوة تلاقيه بعد كده وقع. أنا من البداية لازم حامي نفسي. الأمر اللي بعد كده من أسباب الانتكاسات أيضا التهاون في شأن المعاصي. ان انا بتعامل مع معصيه بتهاون، المعصيه اللي انا تهاونت معاها ممكن تكون سبب في وقوعك اصلا. شوفوا الايه دي مهمه قوي، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فايه فتزل قدم بعد ثبوتها. الشاب اللي كل شيء الله العظيم كذا الله العظيم كذا الله العظيم كذا عمال يحلف كذاب بيخادع الناس بالايمان. الحمد لله لا بمشي مع بنات ولا بشرب سيجاره. ايوه الايمان الكاذبه دي ايه؟ فهو شايفها ايه؟ ها بسيطه خالص، انا ما بعملش حاجه كبيره يعني. شوف بيقول لك ايه؟ فتزل قدم بعد. ابن كثير والبغوي وغيره من اهل التفسير قالوا ان الانسان ده يضل بعد هدى، وكان السبب في الضلال بعد الهدى عبارة عن ايه؟ عن يمين في يوم من الايام انت حلفت وعد عليك مرور الكرام وما عداش عند ربنا.
من اكثر الاذان اللي بتخلي الانسان ينتكس هو تهاون الانسان مع الذنب. الانسان منا شايف انا ما بعملش حاجة كبيرة يعني،
لا يا اخوانا، ما ينفعش ابدا ان المسلم يتعامل مع الذنب بالتهاون ده. طبيعه المسلم انه معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى، طبيعه المسلم انه معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى، بيخاف دايما من ربنا. طبيعه المسلم ان عنده عقل بيقول له ان اكتر الامراض فتكا بالانسان كان بدايتها حاجات صغيره لا ترى بالعين المجرده، وجع الضرس لما تروح المشكله توصل للعصب، السوس يوصل للعصب، تبقى يا عيني جاي لك التعب بعد الفجر او قبل الفجر، بتبقى بتعض في الارض من شده الالم، ده كان من سوسه صغيره لا ترى بالعين المجرده، سوسه صغيره قد كده حد يشوفها اصلا. الحصوة، واللي عنده حصوة عارف ألم الحصوة، هي بتنزل حاجة لا ترى، حاجة رطش صغير كده، رملاية صغيرة كده، وهي بتنزل بتخليك بتعض في الأرض، ودي هي مسببة الألم الشديد ده. الناس اللي دايما بتتهاون بالمعصية بيوصلوا لمرحلة إن خلاص. فعلشان كده بقول لكم المؤمن دايما معظم لشعائر الله، خايف قوي من ربنا سبحانه وتعالى. ما يقولش أصل ده ذنب صغير، يقول له لعلها تكون عليه الخاتمة. تنسوهاش، كنا دايما في الطاعة، الطاعة البسيطة أقول لك لعلها تكون الإيه؟ المنجية. والذنب الصغير اللي أنت شايفه صغير لعلها تكون عليه الخاتمة، مش عايزين يكون ده حلنا. فدايما الإنسان منا معظم لشعائر الله. ويمكن عملت قبل كده درس وخطبتين عن احتقار الذنب، يا ريت نرجع لهم، لأن هو من أهم الأمور اللي لازم تحطها قدامك كده وانت ماشي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجه في درس النهارده عشان عايز اجاوب على الاسئله بتاعتكم، اخر حاجه لازم تعرف ان ليك اعداء. الاعداء دول لا يكلون ولا يملون ابدا بالليل والنهار عن تحريف دينك. وقاعد ليل نهار يا جماعه، في ناس شغالين ليل نهار علشان يحرفوا دينكم، علشان يخرجوا جيل من المسلمين لا علاقة له بالدين أصلا، لا علاقة له بالأخلاق، لا علاقة له بالقيم. ربنا في القرآن بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. ها؟ في ناس ليس لهم هدف في الحياة إلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، مش ميلا بسيطا، ولكن هم عايزين يضلوك ضلال بعيد، أن تميلوا ميلا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع، ها؟ تشيع في اللغة تدل على الانتشار السريع بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول يردوكم بعد إيمانكم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم. قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هدف لناس كتير جدا بره وجوه إن هم يطلعوا دين ملوش علاقة بالدين، ما عندوش تعظيم لحاجة اسمها صلاة، ولا تعظيم لحاجة اسمها الإله سبحانه وتعالى، ولا تعظيم لشعائر الدين، ولا تعظيم للكبائر بالبعد عنها. هو عايز ينشئ جيل عايش في الدنيا كده لا بعبادة ولا طاعة، جيل متمرمغ في وحل المعصية، وانا بعمل ايه؟ ما بعملش حاجة. لازم ناخد بالنا منه. الناس دي اللي هتلاقيها لما بتتكلم في التلفزيون بتتكلم باسلوب عقلاني بحت، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على ايات المواريث في سورة النساء، قال تعالى تلك حدود الله، دي حدود ربنا سبحانه وتعالى. الحدود، الحد في اللغة هو معناه الفاصل بين شيئين ويحرم على الإنسان تعديه. أي كتاب لغة بيقول كده، إن حد معناه ما ينفعش إن أنت إيه. فتلاقي واحد طالع عندك في التلفزيون يقول لك الحد على ثلاثة أوجه، حد يجوز إن أنت تعديه، وحد يجوز إن أنت ما تعدهوش، وحد يجوز إن أنت تقف عنده، وبالتالي بعد التقعيد ده حد يجوز انك تقف عنده، عايز تصلي صلي، حد يجوز انك تتعداه، انك تتعداه وتكمل. ربنا قال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، احنا مش هناخد اضعاف كتير، احنا ناخد ايه؟ جزء بسيط. وحد يجوز ان احنا نبعد عنه شوية كمان، ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فاحنا ممكن نعليها شوية فنخلي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الايه الأنثى الواحدة بس، كفاية زي الفل. الكلام من البداية ايه ده، ده انا بغير دين، ده انا الدين كله كده بيتغير. طيب والصلاة معناها في اللغة الايه الدعاء، وطالما ان الصلاة في اللغة معناها الدعاء فنحن لسنا بحاجة الى المساجد ولا الى صلاة الجماعة، ويكفينا ان نمكث في بيوتنا لنرفع ايدينا الى الله، يا رب انت صليت يا ابن الظهر والعصر مع بعض كمان زي الفل. واما الزكاة فمن التزكي، ربنا بيقول في القرآن خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خلاص انت الحمد لله زكيت نفسك وبقيت انسان مؤدب وعلى خلق، لست في حاجة الى اخراج الزكاة. واما الحج فمقصوده اللغوي القصد، فمش معنى انت تروح حوالين الحجر وتلف، لا ده انت تقصد ربك بقلبك، فطالما انت قصدت ربنا بقلبك احنا نعمل الحج ليه، روح في اي وقت حج، مش مرتبط. تحريف، تحريف بيحرف دينك وانت مش واخد بالك، تحت مسمى انه بيجدد ليك الاسلام، بيجدد ليك الدين. انه يجي يقول لك النهارده اهم حاجه في الدين الاخلاق 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 الاخلاق، ويطلع لك مجموعه من الدعاء اللي بيكلموك دايما بيكلموك على تنميه بشريه، هو اسمه داعيه الى الله بيكلم عن التنميه البشريه بس، كويس ان احنا نتكلم عن التنميه البشريه، انما اتكلمنا عن قيام الليل لا، احنا عايزين الدنيا ونرتقي في الدنيا ويبقى عندنا ضمير في اعمالنا وعايزين، ايوه الكلام ده كله كويس دنيا، انما الدين فين بقى؟ فين الدين؟ مفيش دين، احنا خلينا في الدنيا، خلينا في الدنيا. واحد تاني يطلع يقول لك عايزين يعملوك زي الـ زي الـ 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 بتاع الآلي ده اسمه ايه؟ الانسان الآلي، تخش المسجد بأذكار، تطلع من المسجد بأذكار، تخش الحمام بأذكار، تطلع من الحمام بأذكار، ده حتى عايزينك وانت بتاكل تقول أذكار. انت خلي عندك يا ابني كده أريحية كده. انتوا شفتوا احنا وصلنا فين؟ انا درس الجاي ان شاء الله هنتكلم بقى عن علاج زي نعالج، احنا خلاص عرفنا اسباب، درس الجاي ان شاء الله اذا ربنا احيانا هنبدا نعالج بقى ان شاء الله اذا في يوم من الايام حصل امر زي ده هنعمل ايه. بس هاكد على مساله المكر الخارجي، المكر الخارجي اللي بيحدث الان في العالم كله عليكم كمسلمين وعلى الشباب بالذات، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا ان شاء الله ناكد عليه الدرس الجاي. هم لهم خمس وسائل مش هننساهم ابدا، هنقولهم الدرس الجاي ان شاء الله، بيتعاملوا معانا دايما بدءا من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لحد يوم النهارده لحد يوم القيامه، هم خمس اساليب بيعملوهم دايما علشان الانسان يبعد عن الدين، هنعرفهم ان شاء الله من خلال القران ومن خلال قراءه التاريخ، وبعد كده نتكلم عن باذن الله تبارك وتعالى العلاج ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. طيب هنحاول النهارده اجاوب على الاسئله، انا بقى لي فتره ما جاوبتش على الاسئله بتاعتكم. هل قراءه قل هو الله احد تساوي ثلث القران في الثواب ام ثلث القران في المعنى يعني في التوحيد؟ العلماء في شرح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم احشدوا علي فساطوا عليكم ثلث القران لهم توجيهين. التوجيه الاول انها ثلث القران اجرا، فمن قراها ثلاث مرات فكانما ايه قراها قراء القران كله. قول الثاني قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى في القران قسم القران الى ثلاثه اجزاء، جزء متعلق بالعقيده، وجزء متعلق بالتشريع الاحكام يعني حلال وحرام، وجزء متعلق بالقصص بالقصص، دول الثلاث اجزاء اللي في القران. فقل هو الله احد هي متعلقه بالعقيده فهذا ثلث القران معنا. وان كنت ارى والله اعلم ان الاقرب الاقرب معنيين صحيحين ولكن الاقرب ثوابا باذن الله عز وجل. انا بحفظ قران في مكتب تحفيظ، هل يجوز اخذ مرتب؟ ولو اخذته يبقى كده ما عنديش مفيش هفقد اجري عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لا لا، خد اجر بس مش اجر على القران، هو اجر على حبس الوقت، دي اللي بيسميها الفقهاء الجعاله او الجعاله. الجعاله دي هي عطاء يعطى للانسان من غير اتفاق، عطاء يعطى للانسان من غير اتفاق. ومما يدل على جواز ان الانسان ياخذ اجر على القربات الشرعيه، على القربات الشرعيه حديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أؤذن له فأعطاني صرة من مال. وحديث الصحابة اللي كانوا في سفر وسيد الوادي اتلدغ من عقرب فطلبوا من الصحابة هل معكم من راقي؟ فرقاه أحد الصحابة على قطيع من الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بإيه؟ اضربوا لي معكم بسهم في الفلوس اللي خدوها على الرقية. أما ما ورد من حرمة التأكل بالقرآن فهو على اللي اتخذ القرآن مهنة بيتاجر عليها وبياخد فلوس عليها، أنا مش هاجلكم غير لما تدوني كذا، كلام اللي احنا بنسمعه، فهذا هو مورد النهي. أما إذا كان لحبس الوقت فأرى والله أعلم أنه يجوز بإذن الله. حكم الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، وهل صلاة الجنازة فيها صحيح في المسجد ده صحيحة أم لا؟ أما جماهير الفقهاء الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك يرون أن الصلاة صحيحة مع الكراهة الشديدة أن الإنسان يصلي في مسجد فيه قبر، وأما الإمام أحمد وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية يرون حرمة الصلاة مع فسادها، يرون أن الصلاة في المسجد فيه قبر حرام والصلاة فيه كمان إيه؟ فسدة، أنت لازم تعيدها مرة ثانية، لازم تعيدها مرة ثانية. واستدلوا على ذلك كلا الفريقين، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ده كان في مرض موت، وقالت عائشة يحذر أمته ما صنعوا، يحذر أمته أي ما صنع اليهود والنصارى. فالصلاة فيها ده يبقى إذن هنا في نهي. الأئمة الثلاثة، ودي مسألة في أصول الفقه، الأئمة الثلاثة يرون أن النهي هنا معناه حرمة فعل الشيء ولكن إذا فعل الإنسان فهو صحيح، وأما الإمام أحمد فيرى أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. بنت بتسأل سؤال بتقول هل يجوز لي أن أنا أكلم شاب من اللي بيبيعوا منتجات على النت وقابله لوحدي في الشارع قدام الناس أخذ منه السلعة وأمشي على طول؟ لا يا بنتي، لا يا بنتي تعمليش كده، والدك معجبة بصنف معين يا بنتي خلي والدك هو اللي يكلمه، أخوك هو اللي يكلمه، والدتك هي اللي تكلمه، ولما تكوني تاخدي السلعة يا بنتي انت روحي على طول مع والدتك مع والدك مع أخوك مع أخوك الولد البالغ اللي عنده 20 سنة فيما فوق، هاتوا السلعة وتعالى. إنما يا بنتي في حاجة عندنا في علم النفس بتقول إن الإنسان إذا اعتاد شيئا أصبح عادة متأصلة فيه. أنا بنتي اعتدت أن أنا أكلم ولد على الشاب في سلعة، هيبقى عادي أن أنا أكلم ولد عادي. لو اعتدت أن أنت تقابلي ولد في الشارع غريب عنك مرة واثنين وثلاثة هتعتادي على ده، والأمر اللي كان بالنسبة لك حاجة كبيرة جدا بدأ يتكسر عندك. احنا مش عايزين كده، احنا مش عايزين كده يا بنتي، أنت محتاجة حاجة والدك يكلموه، ولما تيجي يجيب لك السلعة والدك ينزل ياخد منه السلعة. إنما أنت تروحي لوحدك يا بنتي ده غلط، ما ينفعش. من فضلك بالنسبة للصورة القصيرة، مش الصغيرة، القصيرة في الفرض، ما حكمها؟ يعني القراءة بعد الفاتحة سواء كانت صلاة فرض أو نفل، القراءة بعد الفاتحة سنة باتفاق العلماء، فلو تركها الإنسان صلاته صحيحة، ولكن هو خالف الإيه؟ هو خالف السنة. ممكن توجه رسالة لأهل بنت عايزين يدخلوها مدرسة ممنوع فيها الحجاب بحجة ان المجتمع كله فاسد وان البنت ممكن تدخل اي مدرسة وبرضه ما تقدرش تحجب؟ الله على التفكير. البيئة مؤثرة، والانسان ابن بيئته. هدخل بنتي مدرسة فيها راهبات ليل نهار عمالين يعملوا قدامها كده، والمشاكل اللي اخواننا بيجوا يحكوها لي، انا بنتي دخلت عليها في اوضتها لقيتها بتعمل كده، انت هترضى ده لبنتك؟ انت هترضى ده لبنتك؟ دخلت بنتي في مدرسه وهي في ثالثه اعدادي لابسه فوق الركبه بشبر وكاشفه شعرها وده عادي في المدرسه، انت هترضى ده لبنتك؟ هترضى ان ده يستقر في قلب بنتك وفي عقل بنتك؟ اختار لبنتك البيئة الصالحة اللي تاخد بإيدين بنتك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. اختاري البيئة اللي تساعد البنت لما تقول لها نتحجب. الكل يساعدها على الحجاب، مش البيئة اللي تخلي البنت للأسف كل يوم تزداد معصية وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وهي دي على فكرة مسألة الدنيا لما تبقى مسيطرة على الإنسان، انه المدارس دي بتطلع نموذج معين من الناس، الناس دي بيتلقفوها كده في الوظائف بعد كده، فاحنا علشان الدنيا نضيع دين البنت. لا لا، انا محتاج احافظ على بنتي، واحتاج ان انا المدارس كلها وحشة ما اروحش انا بقى ايه يعني زي واحد بالضبط كده مثلا ايه كان عنده برد وتعبان ام رايح المكان فيه كوليرا، ما هو انا عندي برد. مين اللي قال كده؟ مين العقل اللي يقول كده؟ ولكن المفترض انا وجدت ان المجتمع فيه فساد معين، انا ما روحش ازود الفساد ده على بنتي. ولكن انا النهاردة المفترض انا شايف المجتمع فيه فساد معين، انا بقى ابدأ اعلم بنتي، اربي بنتي. اخواننا ودوا ولادكم الازهر، كل درس وكل خطبة بقول لكم الكلام ده، ودوا ولادكم الازهر، على الاقل يحفظ القرآن وهو في ابتدائي، على الأقل يطلع إعدادي يتعلم فقه ويتعلم شريعة، على الأقل ابنك وبنتك بكرة لما يخشوا جامعة ما يبقاش الجامعة مختلطة فيها أولاد وبنات على بعض سداح مداح، لا البنات لهم جامعات خاصة والأولاد لهم جامعات خاصة. علشان كده والله يا أخوانا كنت لسه بقرأ إحصائية من فترة عن كمية الفساد في الجامعات مقارنة بجامعة الأزهر، حالات التحرش في جامعة القاهرة كام وفي جامعة في الأزهر عاملة كام، حالات مش عارف التلبس بمش عارف بايه كام وفي الازهر كام. فضل الله الازهر نظيف، في مشاكل في مشاكل كعادة اي مؤسسة موجودة في البلد الان، ولكن اقل مفاسد من اي حاجة تانية. يكفي ان ابني خارج من الابتدائي مع 20-30 جزء قرآن، يكفي انه طلع يتعلم دينه، حتى لو فسد بعد كده هو ما شاء الله لا قوة الا بالله برضه عنده اساس الدين جوه مغروس جوه. انت شايف ان الازهر العادي ما فيش مشكلة، روح على الازهر النموذجي بيعلم لغات وبيعلم انجليزي برضو، حاجة كويسة جدا، ده موجود وده موجود. بس الازهر يا اخوانا هفضل طول عمري اقول لكم الازهر. طيب عند توزيع العطية على الابناء، هل الذكر مثل الانثى؟ هل يجوز توزيع الميراث في حياة الأب؟ الراجح في النقاب الوجوب أم الاستحباب؟ ثلاث أسئلة نختم بهم إن شاء الله. طيب بالنسبة للعطية، أنا لو هعمل عطية لأولادي، عطية معناها هبة، أعطلهم مثلا كل واحد مثلا 100,000 مثلا، هل أدي الولد زي البنت ولا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ بعض الفقهاء قالوا لا، ندي للذكر مثل حظ الأنثيين، والقول ده غير صحيح. والدليل على ذلك البشير لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت يا رسول الله أشهدك أنني أعطي يعني ولدي هذا نحلة النعمان، قال أولي كل أولادك أعطيت؟ قال لا، قال اذهب فأشهد غيري فإنني لا أشهد على جور، أنا شكش على ظلم. في رواية تانية أتحب أن يكون أولادك في البر لك سواء، واحد يبرك واحد ما يبركش، ولا عايز الكل يبقوا في البر سواء؟ كل في البر سواء. قال إذن ساوي بينهم، ساوي بينهم، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فساوي بينهم، يبقى الولد زي البنت طالما العطية فين؟ ها؟ في الدنيا، طالما عطية في الدنيا. واللي أنا بشوفه إن لو في يوم من الأيام الأب بدأ للبنت زيادة شوية أو للولد زيادة شوية، إيه اللي بيحصل أصلاً؟ اللي ما خدش أو اللي خد نصيب قليل ده كاره الأب وكاره الإيه؟ باقي إخواته. لا يا إخواننا، ساوي بينهم، فالمساواة بينهم هو داء الخير. الأمر الثاني، هل يجوز توزيع الميراث للأبناء في حياة الأب؟ لا يجوز توزيع الميراث، لان الميراث من شروطه موت الايه، موت المورث، اللي هيورث ده لازم يموت. والا افرض الان الاب النهارده وزع الميراث على اولاده وولد من الاولاد دول ماتوا، هو كان له حق اصلا في الميراث؟ طالما الولد مات يبقى ليس له حق في ميراث ابيه، صح كده؟ يبقى اذا لا يجوز توزيع الميراث الا بعد وفاه صاحب المال. الراجح في النقاب الوجوب أم الاستحباب؟ هقول لكم حاجة تريحنا كلنا، العلماء اختلفوا فيما بينهم في النقاب، هل هو واجب؟ ذهب إلى ذلك كثير من الفقهاء، قول أحمد، قول الشافعي، قول المالكية، قول الحنفية، أو هو سنة، قول برضو للسادة العلماء، فده قول واجب وقول هو إيه؟ مستحب. إلا أن كلا الفريقين اتفقوا في زمان الفتن ان النقاب حكمه ايه؟ فرض. كلا الفريقين ان في زمن الفتن ان النقاب حكمه فرض. كلا الفريقين اتفقوا ان البنت اذا كانت جميلة النقاب في حقها ايه؟ واجب. كلا الفريقين متفقين على ان الاعلى درجة والاكمل والاحسن والافضل عند الله هو الايه؟ هو النقاب، هو زي امهات المؤمنين، زي امهات المؤمنين. فمن تمسكت به فقد حازت الدرجة العليا، ومن يعني ارتضت بالخمار فهي ايضا على خير، وهي لها قول من اقوال العلماء. ولكن احنا دايما زي ما في الدنيا عايزين الاعلى، عايزين برضو في الدين الايه؟ في الدين الاعلى. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نكمل بقى الاسبوع القادم كيف نعالج مرحلة الانتكاس. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.